خطب ألم بركن الدين فانهار أورى الغداة بقلب المصطفى نارا فأي نازلة بالدين قد نزلت فألبسته من الأشجان أطمارا كرت وقد شمرت عن شاقها فرمت فجدلت بطلا بالحرب كرارا عشية رحيل إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه تتوارد إلى الذهن أسئلة لا بد من الإجابة عليها. أولا، نحن اعتادنا أن الذي يلتحق أو الذي يفد على الله عز وجل نقول رحل من الدنيا، خرج من الدنيا، فهل هذا المعنى يمكن أن نقوله بالنسبة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يعني علي بن أبي طالب خرج من الدنيا أم لما يزل فيها؟ يعني نعرف أن الذي يموت جسمه يودع بالتراب، ونحن نؤمن أن الروح خالدة لا يعتريها فناء. عادة ننسب إلى المتوفى هالمعنى، نقول رحل طلع من الدنيا، لكن في واقع الأمر لو تأملنا الحياة بمنظار أدق، الحياة هي عبارة عن الحركة، عبارة عن التأثر والتأثير بالآخرين، عبارة عن الخطور على الأذهان. وذن المعاني في واقع الأمر علي بن أبي طالب عند ثروة غنية منها، لأنه لا يزال يعيش فكرة في رؤوس المفكرين، ويعيش أيضا مثلا أعلى في أدمغة الأحرار، ويعيش نموذجا تفتقر الدنيا إليه مهما تطاول الزمن. في الآن علي بن أبي طالب تفتح الكتاب فتجد علي بن أبي طالب أمامك. نادر تلقى الآن عندنا أثر من الآثار الإسلامية، العلوم الإسلامية، ما تلقى لعلي بن أبي طالب فيها بعض، أن أي باحث من الباحثين إذا مر بالكتاب السطور ما تخلو من وجود علي بن أبي طالب، لا بد له من وجود في الأبعاد العلمية. طيب، علي بن أبي طالب إذا مرت الأفكار الإصلاحية وإذا تبادل الإصلاحيون الآراء في النماذج التي أغنت الدنيا، تجد علي بن أبي طالب شخص أمام عيونهم واضح. علي بن أبي طالب إذا رجعت إلى التاريخ، خلي عنك العلوم، لا، تجد علي بن أبي طالب أخذ حيز كبير من التاريخ ووقف من التاريخ مواقف متناقضة، موقف رفعه إلى مستوى الآلهة وموقف نزل به إلى مستوى الكافرين، فما يزال يموجها للحياة. علي بن أبي طالب يموج الحياة، يعني ما تقدر تقول أنه طلع من الدنيا، لا، ما تجده حركة دائبة في الرؤوس، في الكتاب، في المجتمع، في النظريات. يعني في واقع الأمر أخذ من الحياة مأخذا بحيث لا يمكن للحياة أن تنساه أبدا، لا يخرج منها. فإذا أردنا نقول من باب التجوز، نقول أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في مثل هذه الليلة رحل عن الحياة، لا، الواقع ما رحل، هو شاخص امام الاعين وماثل في وسط الافكار. من بعد هالمدخل خلي نرى اول سؤال نسأل، قول ماذا ترك علي ابن ابي طالب من الحصائل وماذا قدم امامه، يعني الاشياء اللي تركها واللي نعبر عنها موضوعية، اشياء خارج مسألة التقييم الذاتي، لا لا موضوعية من قبيل تأليف، من قبيل اثر مادي، من قبيل خنشوف ماذا ترك. تجي الان اولا امير المؤمنين سلام الله عليه ترك لنا من الآثار العلمية على ما ينص عليه المؤرخون 14 كتاب. طيب 14 كتاب تختلف كبارا وصغرا، مواضيع قد يكون بعضها متداخل وبعض مواضيعها لا غير متداخل، بس نأخذ المهم اللي يتسع له البحث. أول ما ترك علي بن أبي طالب سلام الله عليه ترك تفسير القرآن، هذا اللي كثر اللغط عليه وكثر الأخذ والرد عليه، قرآن علي. وهذا المعنى تصدى بعض المهرجين لأن يتخذ منه وسيلة للتهريج، وأراد أن يغالط، يقول ان من يحبون علي ابن ابي طالب عندهم قرآن غير القرآن المتداول بين ايدي المسلمين، وهذا محض افتراء ومحض خطأ ومحض تعدي لا يغتفره الله ولا يغتفره التاريخ ولا تغتفره الحقائق العلمية. القرآن اللي ينسب للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، انا اوضح لك، كان الإمام علي لا يفارق رسول الله، وكان إلى مجلس خاص مع النبي بحيث إذا أخرج الناس أدناه إليه، كان يساره دائما لا يكاد يفارقه، خليله نعم أخاه إلى جانبه دائما. غالبا الوحي يتغشى النبي، أول ما تغشاه الوحي أول آية نزلت من السماء وكان معه بغار حراء، نعم في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان علي بن ابي طالب الى جانبه والنبي سجل له الظاهرة، قال له يا علي انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى ولكنك لست بنبي وانك لعلى خير. اذا هو من الباكورة الاولى من نزول ايات القرآن ما بارح النبي الى جانبه. طيب من كانت الآية تنزل كان علي بن أبي طالب يدونها يكتبها، مو بس يكتبها، يسأل النبي صلى الله عليه وآله ما معناها، فالنبي يجيبه يعطي المعنى يشرح له المعنى، هو يدون الآية ويكتب تحتها الشرح على طريقة التقاشير الموجودة الآن، شلون المفسرين يضعون المتن متن القرآن الكريم الآية وبعد ذلك يجون إلى التفسير يعني شرح المضمون، هو نفس الشيء كان الإمام المؤمنين سلام الله عليه إذا نزلت الآية سأل النبي عن معناها، بها حكم شرعي ذكره، بها واقعة ذكرها، بها إرهاصات ذكرها، جميع مضامين الآية يشرحها. كانت تنزل آيات مثلا إن المنافقين في الدرك الأسفل، يسأل النبي من المنافقين، يعطي النبي الأسماء يقول له فلان فلان فلان، يكتب أسماءهم في ذيل المكتوب، هاي الشروح وهي هاي اللي سببت المشكلة. نبه هذا القرآن اللي بقي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه 6 شهور من بعد وفاة فاطمة موشكل ما بايع إلا بعد وفاتها. طيب بهالفترة ليش شنو السبب؟ مو كان هو ممتنع، لا، هو لو يريد يمتنع عن البيعة يمتنع نهائيا، لأن الإمام علي سجل موقفه. شو تتنبهي؟ الإمام علي سجل موقفه تماما بالنسبة إلى هذا الموضوع، أني أنا لو أردت أن أمتنع أمتنع، ما لي أحد أن يجبرني ولا يقوى، لكن أنا رأيت أن مصلحة المسلمين تقتضي أن أندمج، لأنه ما أعطي فرصة إلى الكفرة للعودة إلى أن ينصبوا الأصنام على ظهر الكعبة أو يعودوا إلى ضرب وحدة المسلمين. وبالفعل بالفعل حصلت المحاولات، وعلي بن أبي طالب طرد هذه المحاولات تماما. فشون هو يخصط أن هالمعنى وين؟ هالمنهج هذا ما لا يذكر وين؟ يذكر في خطبته المعروفة بالشقشقية، مو أما والله لقد تقلدها فلان وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني الشيل ولا يرقى إلي الطير، نبه للتعبير، فشدلت دونها توبة وطويت عنها كشحة وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويسيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبرت وبالعين قذى وبالحلق شجى، أرى تراثي نهبة. طيب إذن رأي واضح الإمام سلام الله عليه. يعني هالستة أشهر شنو إذن؟ ست أشهر الواقع الإمام أمير المؤمنين سلام توفر على كتابة القرآن. وكتابة القرآن شلون تم عنده؟ على النزول. عندنا الآن إحنا القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين الجمع، مو على النزول. يعني يمكن آية تكون نازلة قبل 10 سنوات وآية بعد 10 سنوات عند الجمع جمعوهن سواء، يعني ما نزلوهن على التسلسل النزولي آية وراء، لا لا، لأن ما كل زوم إلى ما زالت الآية الكريمة تحمل معنى مستقل، ها؟ كل جملة بها معنى مستقل كانوا يسجلوها الصحابة. وبالفعل عندما جمعوا للقرآن الكريم جمعوا على هالشكل، عند الإمام علي لا، مجموع على النزول، كل آية نزلت الآية اللي وراها رأسا تجي عقبها ولو اختلف الموضوع، يعني ما أكو وحدة سياق، هذا المعنى مفروغ من عنده. زين، لما أكمل كتابة القرآن وشرحه من بعد ما فرض، جاء فبايع، وبعد البيعة مباشرة جاء بالقرآن الكريم، أخذوا القرآن وضعوا عند لجنة من الصحابة لقراءته، قرأوا شافوا عتل بعد ذلك زنين، منو هذا؟ مكتوب تحت الوليد ابن المغيرة، مو الشكل. ومن الناس من يقول من هو؟ فلان ابن فلان، مو الشكل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، من اللي ضرب المثل؟ أمية ابن خلف، جاء بعظم ففته وقال للنبي هذا العظم يحيي يجي مرة أخرى، يعني يطلع يصير إنسان مرة أخرى، نزلت الآية وضرب لنا مثلا. فالأسماء مذكورة، لما شافوا الأسماء مذكورة هاي بها فضيحة إلى القبائل إلى الأسر إلى الأشخاص. نعم، يعني تستغرب الآن لو أجيب لك الآيات النازلة في آباء بعض الصحابة، أصلا قد يكون ممر على ذهنك، قد يكون هالمعنى ما تصوره أنت. نعم، فهذا قطعا رح يخلق مشكلة، ما في شك، مو واحد قاموا قد يوم قاموا له للنبي صلى الله عليه وآله وهو على المنبر، قالوا له يا رسول الله احنا نريد نسألك عن آبائنا، هل هم في الجنة أم في النار؟ نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تشؤكم. ماكو داعي تفضحون أنفسكم. فذول شافوا هذا اللون راح يفضح، قالوا لا حاجة لنا به، هذا القرآن ما لنا شغل به، نعم اللي عندنا يكفينا. نبهي، هذا هو ترى هذا اللي صارت حول الآن. إلى الآن جملة من ناقصي التحقيق وجملة من المغرضين وجملة من الأقلام لتصطاد بالماء العكر تمر فتنشب إن قرآن هذا هو مصحف فاطمة. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة النبي يجي من دما يقرأ لها الآية يقرأ لها الشارح، يذكر لها بعض الأحداث الموجودة، يسليها بعد فراق أبيها. هذا هو نفسه، هو قرآن عليه، هو مصحف فاطمة، هو هذا بالذات. نبه اللي كثرت حوله الأقاويل والأخذ والرد، هذا مما تركه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أين موقعه؟ بأخذ ورد. طيب، اثنين من المؤلفات اللي تركها من بعد منه نهج البلاغة. نهج البلاغة بواقع الأمر أيضا تعرض إلى الأخذ والرد في أكثر من مورد. ليش؟ لأن نهج البلاغة تعرض لنفس المشكلة اللي تعرض لها القرآن. يعني هاي الخطبة الشقشقية أأكد لك تستثير حساسية كثير من الناس، لأن هذا ما يقدر يقول أن علي بن أبي طالب متهم، ولا يقدر يؤمن بمضمونها لأنها قد تزلزل عند شيء من العقيدة ببعض الأشخاص، فمو من السهل عليه قبولها. فقال لك أحسن شيء نجي إلى هذا النهج ننفيه، نقول مولي علي بن أبي طالب، والنسبة إلمن إلى الشريف الرضي. والحال الشريف الرضي حتى بعض الكتاب والله إلى عبارة جميلة يقول: أين الشريف الرضي من هذه الديباجة؟ لا هو في خل ولا في عسل. لا يمكن أن مثل الشريف الرضي يلحق إلى هالديباجة، ديباجة مميزة، يعني ما يقدر اللي يقرأها إذا تقرأها رأسا تعرف أنها لعلي بن أبي طالب رأسا مشتت. فعلا الآن اللي عنده شوية استئناس بالأدب وعند دور إذا قرأ قطع للمتنبي رأسا يقول لك هاي المتنبي، لأن يعرف نفسه، يعرف ذوقه. كل فن الاختصاصيين بي. كذلك الذي يقرأ النهج يعرف النهج علما، ويعرف هاي القطعة علما، هذه الخطبة لمن، وهيهات أن يصعد مستوى الرضي إلى هذا المستوى مع فصاحته. أبدا ما يمكن تلقى أنت هاللون، هاللون من الإيقاع، هاللون من الجرس، هاللون من الأداء، هاللون من البلاغة، أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأشتار نطفة بهاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة، عندما تمر بالخطبة وتقرأها تشوف هذا الرجل ينحت من معدن خاص بي مميز إلى شماته الخاصة. كل سطر أبو تراب به يبدو، فتهتز بالهدير الفصول، غير أن النفس المريضة تهوى أن يغطي الحقائق التضليل. زعموه نهج الرضي ومهلا أين من هادر الفحول الفصيل. ولو النهج نهج صخر بن حرب لعلى القطع إنه مقبول، لكن النهج كان نهج علي وعلي على الدني ثقيل. على العموم في نهج البلاغة بما فيه من عطاء على مختلف الأبعاد، لأنه ما طول أنا مريت تخلي أتناول لك بعض النظريات الموجودة في نهج البلاغة والتي سبق بها علي عصره واللي ما تنبهوا إلها إلا متأخر واللي اعتبرت من النظريات الرائدة. صدقا نأخذ بعض النظريات، يعني الحقيقة أنا أتحير هذا الرجل لما يريد واحد يلج في حياته شلون يقدر يوفي حقه؟ ما يقدر، لأنه إذا توقع بجانب ياخذك بعد، ياخذك عن الجوانب الأخرى، لأنه عطاء فر غني. دخلي شوي أقدم لك نموذج وإن كان أرجو أن لا يطغى على البحث. واحد مثلا نظرية الاقتصادية، النظرية الاقتصادية اللي كانت شائدة قبل الإمام سلام الله عليه واللي كانت شائدة بالفكر الإنساني، أن المشكلة الاقتصادية منين جاية؟ جاية من كثرة الناس وقلة السلع، يعني السلع الموجودة ما تتسع للناس كافة، يصير عليها تنافس، إذا صار عليها تنافس تحدث المشكلة الاقتصادية. مثلا افرض الألبسة أقل من الناس يصير عليها نزاع، السيارات أقل من الناس يصير مشكلة اقتصادية، الأجهزة أقل، وهكذا كل السلع. هاي النظرية السائدة كانت أن الناس أكثر من السلع لذلك تحدث المشكلة الاقتصادية. إجا الإمام علي عليه السلام لا بالعكس، أعطى النظرية اللي الآن يتبناها الاقتصاد المعاصر، والله ما جاع فقير، نبه إلى نظريته، والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. يقول مستحيل الله يخلق حلق ما يطلع له ما يحط له طعام، ما ممكن، طعامه موجود ولباسه موجود وحاجته إلى السكن موجودة وحاجته لكل شيء موجودة، لكن المشكلة منين جاية؟ المشكلة مو جاية من قلة السلع وكثرة الناس، لا، جاية المشكلة من سوء التوزيع. نعم، سوء التوزيع. واحد مدخوم إذا جن عليه الليل ما يدري ماذا يأكل من اللذات، واحد بائس يدور الرغيف ما يلقاه، يتنبه لي؟ هاي المشكلة منا اجت من سوء التوزيع. سوء، الله عز وجل خلق للإنسان ما يحتاجه، الإنسان يطغى بعضه على بعض، يأكل بعضه بعض، هذا يأكل رغيف هذا وهذا يأخذ دار هذا وهذا يأخذ حاجة هذا. سوء التوزيع الناتج بعض من الأنظمة أو من التكالب. وهي هاي النظرية فعلا النظرية الحديثة هذه الآن، أن المشكلة الاقتصادية ناتجة من سوء التوزيع وإلا مو من قلة السلع. هذه نموذج من نظريات الرائدة. النظرية الرائدة الثانية، احنا نعرف أن كل مجتمع يحرص على أن يربي أبنائه لتكون نسخا متكررة عن المجتمع السابق. شلون يعني؟ أنا أرغب أن ابني يطلع على على أخلاقي، على اتجاهي، على مزاجي. أبوي كان يرغب أني أنا أطلع على مستوى، على أخلاقه، على مزاجه. كل واحد الآن عندنا يريد طيش، يقول لك أنا هذا نهجي ونهج آبائي، طريقي وطريق آبائي. كل واحد يريد يطبع ابنه على الأخلاق التي طبع عليها، يحط على المزاج الذي هو عليه. لكن هاي النظرية غلط. فتنبه النظرية علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول لا تقصروا أولادكم على تربيتكم، إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. نظرية عملاقة. يقول أنتوا الإنسان الصنع الحضارة، الإنسان الصنع الحضارة بمؤثراتها، وكل جيل الى حضارة خاصة، كل جيل الى تطور بالجانب المدني، الى تطور بالافكار، وهي تصنع الانسان. فانت لا تجي تجبر ابنك على ان يكون على مستوى مزاجك. نعم منع عن الانحراف ايه، خليه على الحقائق الثوابت موجودة ثوابت، لكن الاشياء المتطورة لا الجبر على الجمود عليها، لا الجبر على الجمود عليها ابدا. وهذه نظرية اعتبرت رائدة بالنسبة الى علي بن ابي، بالنسبة الى المجتمع اللي عاصر علي بن ابي طالب سلام الله عليه. هذا الرجل الواقع فرد كيان خاص، فرد كيان نعم، منبع خاص الى طعمه، منبع معروف متميز. اذا نهج البلاغة هذا اللي يعتبر الشفر الخالد. وترى اكو بالنهج، بس اذا اردت ان تأخذ كتاب عهد الامام الى مالك الاشتر، شوف النظريات الرائدة الموجودة في هذا العهد. منو كان ذاك الوقت يعرف قيمة العامل ويفرض للعامل ضمان اجتماعي؟ شوف علي بن طالب يخصص فصل للعمال لفرض الضمان الاجتماعي لهم. من اللي كان في ذلك الوقت يضع مواصفات خاصة للقضاة، مواصفات خاصة للحكام، مواصفات خاصة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ فوثيقة اجتماعية خاطرة مهمة. هذا الواقع اذا تأمله المتأمل يعرف ماذا اعطى الله لهذا الرجل. زين، هذا الثاني من المواريث اللي خلفها علي بن ابي طالب سلام الله عليه. الثالث ماذا خلف؟ كتاب الفقه، هذا اللي ورد التعبير عنه بانه كفخذ الجمل. هذا الكتاب فيه احكام، فيه الاحكام التي يحتاجها الانسان. بعض التعبيرات تقول حتى ارش الخج، يعني اذا واحد خدش لواحد افرض بحديدة او شيء، الارش اللي دفعه ايش يقول؟ حتى هذا موجود بضمن قواعد عامة. جه عنده كتاب علوم القرآن، يقولون مفسرين 36 من علوم او 60 من علوم القرآن شرحها علي بن ابي طالب في هذا الكتاب. جيم، وهكذا. هذا ترى اللي يحكي لك اياه خارج نظريات الفردية، لان علي بن ابي طالب مثلا عنده نظرية فردية يصح ان يؤلف فيها كتاب. لما مر بالكوفة، تعرف الكوفة معسكر، الكوفة معسكر، يجيبون بيها الاجنبي الغربي الرومي الصيني الهندي اشكال، فاختلطت اللغات، اصبحت اللغة العربية دخيلة، صار بها الحان بها غلط. طبع لي ابو الاسود قال له سيدي ادرك ادرك الامة، هاي اللغة لغة القرآن، اللغة العربية اذا راحت لخبطت علينا. الان لما تمر بالشود ما تسمع لك كلمة تحتفظ بأصالتها العربية. قال للإمام خذ إليك اكتب الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، ثم شرح له خواص الفعل خواص الاسم خواص الحرف ومشى. قال له انهج على هذا النهج وأنا أتابعك. هذا تقدر تعتبر كتاب يعني أصل في اللغة العربية وكتاب في اللغة العربية. أنا ذني النظريات الفردية ما أحتاج إليه، لا أروي لك الكتب المفصلة. المهم 14 كتاب لئلا يطغى البحث على أصول بالموضوع. 14 كتاب ترك علي بن أبي طالب سلام الله عليه من بعده. شاك شك أن الديوان اللي يعتبر أحد هذه 14 صحيح هو لعلي بن أبي طالب أو لا؟ هذا الشعر اللي ينسب إلى الحقيقة ما تقدر تنفي لا على الإجمال ولا على التفصيل، لأنه على الإجمال يعني معناه كله مو إله، على التفصيل إذا رجعت كون تنفي أكثر، لأن أكو بي شعر ما يتناسب مع منهج علي بن أبي طالب ولا يتناسب مع أداء علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب إلى أداء الخاص، إلى إيقاع الخاص، فما ممكن هذا ينسب إلى أمير المؤمنين، ما يمكن ينسب إلى أمير. على العموم هذه من ناحية ما خلف من كتب. طيب إيش خلف عندنا علي بن أبي طالب من العينيات؟ خلف علي ابن أبي طالب من العينيات أولا الأثاث. ترى الدار اللي كان يسكنها أمير المؤمنين بالمدينة هي اللي طهيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فالحجرة وتوسعت ملاشقة إلى باب المسجد، ها اللي صار عليها اللغط، لأنه لما نزل جبرائيل يأمر النبي بأن يغلق الأبواب الشارعة إلى المسجد، لأن الصحابة كانوا لحرصهم على حضور الصلاة فتحوا أبواب بيوتهم على المسجد حتى رأسا يطلع يدخل إلى الصلاة. قد البعض منهم مثلا يدخل وهو جنب، زين نزل جبرائيل يأمر النبي بأن يغلق الأبواب، يشد الأبواب كافة إلا باب علي، فكثر اللغط، قالوا عجيب علي ابن أبي طالب هذا، لأن ابن عمه إلى باب خاص تفتح إلى المسجد وباقي المسلمين يحرمون من الأبواب. ليش؟ صعد النبي على المنبر قالهم والله ما أغلقت ولا فتحت إلا بأمر الله، ترى مو بأمري هذا، الله أمرني وأنا فتحت للباب، أنا مو شيء هذا صادر من عندي، شد الأبواب إلا بابا. هاي الدار اللي أقول لك عليها هذه ظلت قضى في عيون الأمويين، دار العلي بن أبي طالب، واسمه ما يقدرون يطيقوه، اسمه إذا شافوا مؤرخ يجيب اسم علي بن أبي طالب ها يضايقون من عنده، ولذلك كانوا يضطرون المؤرخين شجوا وشيش عبرون عنه، حدثني فلان فلان عن الشيخ، ها يقصد علي بن أبي طالب، حدثني فلان فلان عن أبي لبابة يقصد علي بن أبي طالب، نبه لي، وإلا ما يقدر يجيب اسمه، ما يقدر. ستقد تقول لي هذا ما بيها مبالغ، لا وحقك، الآن بالقرن العشرين أكو ناس من هالنوع، الآن نعم بالقرن 21 الآن، إلى الآن يلبس شنو؟ يلبس برد التقدمية، مو يلبس برد الحداثة، ترجع إلى تلقى قد عشعش مروان في رأسه، نفس الشيء عينه وحقت نفس النسخة المتكررة. غريب يا أخي غريب هذا الرجل، كما هو كان يقول إن لنا أعداء لو ألعقناهم العسل المصفى لما ازدادوا لنا إلا بغضا، وإن لنا أحباء لو صببنا عليهم البلاء صبا لما ازدادوا لنا إلا ودا. مهما ينزل علي من البلاء ملتشق بعلي بن أبي طالب، هذول من هالنماط. على العموم هذول دار العلي بن أبي طالب ودار ناطقة وبها آثار، والنبي شد الباب إلا بابا، فإجوا الأمويين دخلوها للمسجد بعنوان التوسعة، هاي توسعة المسجد ضيق رد نوسعة، ودخلوا وياها مجموعة من الحجار. على العموم هاي الدار اللي كانت دار بها حجرة من الطين مبنية لعلي، ولما اجى للكوفة ذكرت لك انا امس ان من طب الى الكوفة ما رضى الابن على الابن ابدا، قال لهم هذا الكوخ كافي علي، هذا الكوخ نعم المكان بالمكين يا اخي، رب قصر فيه اشخاص إذا حللتهم ورأيتهم في الدنيا قدر مو الشكل ورب كوخ. لا والله إذا وضعت فيه يعني تجد فيه بعض الناس ولكنه يزين الحياة ويعطيها عطرا وطيبة. إذا المسألة علي بن أبي طالب قالوا أنا أبدا ما أبني دار هاي كافي علي هذا كافي علي. وبالفعل ظل بهذا الكوخ إلى أن قتل طلعوه من عنده. إي نعم من عندها سأخرج ليلة الضربة مثلا إلى دار الحسن والحسين على رأي والدار دار الحسن والحسين ما كانت تتجاوز هاي الدار الطينية اللي من النوع على نفس المستوى. على العموم هذا اللي من ناحية الدار. أما من ناحية الأثاث ماذا ترك علي بن أبي شنو الأثاث اللي تركه؟ إحنا ما نعرف علي بن طالب أثاثه شنو؟ ها؟ مو نعرف ذاك القميص اللي كان يلبسه وذيك المطهرة وذاك الأناء اللي كان يأكل به وذاك الجراب اللي يضع به السويق. مجموعة من الأدوات اللي هي غاية بالبساطة ولكنها غاية بالعظمة. وأعتقد يمكن تاريخ القنا عليها ضوء بالجهاز اللي طلعوه إلى بيت الزهراء. الجهاز اللي اشتروه لبيت الزهراء منه اشترى عمار ابن ياسر واشترى عمر ابن الخطاب واشترى بلال الحبشي ثلاثتهم اجوا اشتروا للزهراء جهازها. شنو اشتروا لها؟ مخضبة من نحاس، قعب للبن، اناء للماء، جرة للماء، سرير مجمل بشرائط النخل، فراشين من خيش مصر احدهما من جز الغنم والاخر من الاذخر. الاذخر عبارة عن شيقان الرز، هذا الاذخر او نوع من النبت يعبر عنه بالاذخر، ويا هذا شيقان الرز هذا نوع. فراشين من خيش مصر احدهما من جز الغنم والاخر من الاذخر، اربع مرافق من ادم الطائف حشوها من الاذخر. هذا الاثاث، بعض الاثاث اللي مخضبة من نحاش، بعض الاثاث اللي الى علاقة بما تحتاجه. فجابوا طرحوه بين يدي النبي، اخذ النبي يقلبه، قال بأبي وامي قوم جل انائهم الخزف. هذا اللي ترك علي بن ابي طالب من الاثاث، وترك من الثروة 700 درهم. شنو هالسبعمائة درهم؟ ذكرت لك انا بالامس كان جامعها، يريد يجيب خادم الاهل ساعدهم على الطحن لان كانت زوجته بنفسها تطحن. هذا الاثاث الذي تركه علي بن ابي طالب. لكن اشترك مقابل لله، ترك الحوائط السبعة، ترك عين ابي نيزر، ترك البغيبغة، ترك جملة من البساتين التي احياها، قسم باعها واشترى بها عبيد اعتقهم لوجه الله، وقسم ترك صدقات من بعده كانوا يديروها ابناء من بعده. كل هذه الثروة تركها، ما كان يرجع الى بيته بدرهم واحد، ما يرجع لبيته منها بدرهم واحد ابدا. جميع ما كان يحصل عليه يخرج من يده الى افواه المحتاجين، الى جوع اليتامى، الى اجساد الارامل، هكذا كان عطاؤه. هذا اللي ترك من الاموال تركه لوجه الله عز وجل، من الحصائل اللي تركها في هذه الدنيا. طيب ترك شنو اشياء يمكن ان نعتبرها مادية؟ ما تتجاوز سيف، ما تتجاوز بغلة كان يركبها بالحرب، الاشياء الخاصة اللي تخصها. طيب خلينا نشوف ماذا قدم. اشطلع علي ابن ابي طالب يحمل هالليلة، ويتنبه لي علي بن ابي طالب طلع هالليلة شايل على ايده حصيلة 83 غزوة في سبيل الله. نعم، يقول له يا رب انا هذا العمر قضيت وين؟ بين ونيض الشيوخ وبين لهيب الاشنة وبين عتير الخيل وبين الرجال. نعم، هذه الحصيلة كلها جهاد في سبيل الله، 83 غزوة حملها علي بن ابي طالب. ماذا يحمل علي بن ابي طالب هذه الليلة ليعرضه بين يدي الله؟ حمل بين يديه ليالي في قلب الظلام كانت تتشمع الى صوته، يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا. رفع على يديه حصائل لياليه التي كان ينغمر فيها بالمناجات إلى أن يسقط مغمى عليه لا يشعر بوجوده. إذا دخل إلى الصلاة كان لا يحس بوجوده، ولأجل ذلك إنما قصده ابن ملجم وهو بالصلاة، لأنه يعلم أنه لا يحس به في تلك اللحظات. نعم، كان منغمر بالصلاة. إذا جن يحمل علي بن أبي طالب هذه الليالي، ماذا يحمل؟ يحمل علي بن أبي طالب الكادح من أجل الفقراء واليتامى. كان يعش بالليل حراسة عن المسلمين، ويطوف بالنهار إشرافا على مصالح المسلمين. بعد حمل علي بن أبي طالب هذه الليلة روحا وشعت العدو والصديق، حملها على يديه تلك الروح التي كانت تحمل الطعام الى عبد الله ابن الكوى الذي يتقرب الى الله بشتمها، تلك الروح التي تعطف حتى على مروان، تلك الروح التي تحمل الرقة والشفقة وهي تمر على قتيل خرج يريد طعنها بالرمح. نعم، مر على طلحة وهو مسجى، قال من؟ أهذا طلحة؟ قالوا بلى. قال أجلسوه، أجلسوه، دنا إليه. قال أعزز علي أبا محمد، ترى مو سهل علي وأنت رفيق سلاح رفيق درب أن أشوفك صريع، لكنه مصرع شو أنت وصلت إليه بنفسك، أرجعوه، جيبوا له سيف الزبير الذي خرج ليقاتله به. يقول سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله، ولكنه الحين ومصارع الشوء. علي بن ابي طالب يدخل هذه الليلة حاملا في حضيرة الله، حاملا هذه الروح الكبيرة، هذه النفس التي ابت ان تهبط الى مستوى التعدي والانتقام، بل ارتفعت فوق ذلك، النفس التي نادت بأعلى صوتها لو سالما ما سلمت أمور المسلمين، وليس على أحد جور إلا علي خاصة. كل ذلك يحمله علي بن أبي طالب هذه الليلة. يا أبا تراب، يا إمام المتقين، يا أيها الروح الكبير، يا أيها الكيان الذي ما من ذرة فيه إلا وهي جهاد ودفاع عن المسلمين، سلام عليك سيدي في هذه الليلة، سلام على روحك الطاهر وأنت تصارع الموت في لحظاتك الأخيرة، وقد أحاط بك أهل بيتك. دخلوا عليه، استدعى ولده الحسن، أوعز إليه بوصايا قال لبني كفني كفن عادي لا تبالغ في كفني، اذا صليت علي صلي علي كبر علي خمسا او ستة او سبع على بعض الروايات، بعدين غيب قبري عن هؤلاء لان ذولا اذا حسوا بالقبر قد ينبشون. نعم ما هو داخل القبر اوصيك باهل بيتك خيرا، ذولا انت ابوهم من بعدي، نعم انا اوصيك بهم ذولا اخوتك واهل بيتك. اوصى ولده الحسن واوصى ولده الحسين واوصى اهل بيته، ثم اغمي عليه. لما اغمي عليه على ضجيج النشاء في وسط الدار فتح عيناه قال يا زينب يا لبابة لا تؤذوني، أهذا رسول الله يقول إنما أمامك خير لك مما أنت فيه، الرفيق الأعلى خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم أخذ العرق يتصبب من جبينه، مد الإمام الحسن يده استخرج منديله يمسح عن جبين أمير المؤمنين، قال أبا ما لي أراك يرشح جبينك عرقا، قال بني إن المؤمن إذا نزل به الموت عطف عرنينه وعرق جبينه. ثم ثقلت عيناه، يقول الطبري ما تكلم بعدها إلا بلا إله إلا الله. أدنى إليه أولاده وأدنى إليه بناته ومسح بيده على رؤوسهم، قال أستودعكم الله، الله خليفتي عليكم ونعم الخليفة. ثم اشتدت حالته، شجي الى القبلة، اشبل يداه ورجلاه وغمض عيناه وفاضت روحه الطاهرة. اقبل الناس يهرعون من كل مكان ينادون وسيداه واتم على اليتامى ولواتها حطويا الليل مش المحراب خالي، الليل مش المحراب خالي يا حامل حمى وما الموالي، يلشنت راس الدين علي. جت زينب هاي اللي ما كانت تفارق عقيلة الطالبين عزيزتها، جلست عند راسه أثار الدار يا غدار غدار، هد الشمل والبيت طشار، فجعني بفقد جدي المختار ونبت بالعم البسمار، واخذ والدي حيدر الكرار في شهر الصيام. رجعتمونا بخير الناس. اخواني خلينا نتوجه شوية بهذه الليلة الكريمة وبهذه المناسبة الجليلة.